محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: أو الدهان بمطيب ولو لضرورة. لا زال الكلام في بيان كفارات غير الصيد، وذكر المصنف جملة أمور كل منها كفارتها شاذ. بينا بعض تلك الأمور في الدرس السابق، الآن وصل إلى التطيب، استعمال الطيب. قدم تفاصيل استعمال الطيب أنه من المحرمات، فإذا ادهن بمطيبين ولو لضرورة. ضرورة كما ذكرنا سابقا في أكثر من مرة ترفع الحكم التكليفي أنه لا يحاسب لأنه مضطر، لكن الكفارة تثبت. أما غير المطيب فلا شيء فيه. قدم سابقا أصلا مو محرم أن يستعمل الأشياء غير المطيبة، أن الإدهان بغير المطيب، وإن آثمة، وإن كان آثما على اعتبار أنه شنو ممنوع من استعماله بما هو إدهان مو بما هو مطيب. قدم أعتقد تفصيل بأنه أكو كلام الشارح أيضا بيكون هو نفس الإدهان لو كان تطيب إلى آخره. أو قلع الدهن بمطيب أو قلع ضرسه، أيضا من الموارد التي تترتب عليه الكفارة إذا قلع الضرس مع عدم الحاجة إليه في المشهور. الكلام بأنه قلع الضرس تترتب عليه الكفارة إذا كان محتاجا له يرفع الكفارة أو لا. المشهور قالوا مع عدم الحاجة تترتب عليه الكفارة، إذا محتاج لا كفارة. رأي آخر يقول لا، قلع الضرس مطلقا حاجة ولا عدم حاجة. نعم قد يكون مع الحاجة تجينه ضرورة وترفع حكم تكليف، فكونه محتاج لقلع الضرس أو غير محتاج لقلع الضرس لا يؤثر على الكفارة، تثبت الكفارة. نعم في بعض الحالات يرتفع الحكم التكليفي. أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشهور، يعني هذا المشهور قيدوا بعدم الحاجة في ثبوت الكفارة. والرواية به مقطوعة، الرواية التي كانت هي مستند هذا الحكم رواية مقطوعة، وفي إلحاق السن به وجه بعيد. ذكر البعض بأنه أساسا الضرس ما هو المراد من عنده، خصوص الضرس بحسب الاصطلاح هو ما يستعمل لتلك الأسنان لطحن الطعام أو يدخل فيها ما كان لقطع الطعام. كل ضرس لو أكو تقسيم ضرس وسن، منهم من قال لا ما كده هو كل ضرس. نعم قد في بعض التسميات من باب الغالب نطلق تسمية الضرس على خصوص المواحن كما يعبرون، لكن من باب التغليل يشمل حتى السن. منهم قال لا، ضرس ضرس، سن سن، الوارد ضرس خلاص ضرس. التعدي إلى السن من باب كما يذكر البعض أنه إلغاء الخصوصية، كل منه إدماء، كل منه في الفم، كل منه رفع شيء يستعمل للطعام، كل مكفر. شو الفرق بالتالي بين هذا وبين هذا؟ فنلحقه في بالحكم. الشارح يقول هذا الوجه ما بعيد، وفي إلحاق السن بالضرس وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا فعن كل واحدة شات وإن اتحد المجلس. وإذا قلنا بالتالي شنو بوجوب الكفارة على القلع، مدار التعدد هو شنو؟ اتحاد وتعدد المجلس أو تعدد القلع. يقول له الوارد في الرواية قلع الضرس عليه شنو شاذ، فكلما صدق يصدق على هذا الفعل أنه قلع يثبت تثبت الكفارة. فحتى لو كان في مجلس واحد يقلع سنين ثلاثة أربعة الكفارات بعدد مقلوع. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددان فعن كل واحدة شات وإن اتحد المجلس أو نتف إبطيه، أيضا من المحرمات هو بعد إزالة الشعر من البدن مطلقا. وفي خصوص الإبط ورد أنه عليه كفارة، عليه شات إذا نتف كل منهما. أو الشارح يقول ماكو فرق، نتف مو معنى نقف على المصطلح، أو إزالة الشعر بنتف أو بحلق أو بغيره. لا لا راح يجي يكون صدق أنه يعني حلقهما أو نتفهما، أزال شعرهما، أما شيء منهما بحيث لا يصدق حلقهما أو نتفهما لا. وفي أحدهما إطعام 3 مساكين، في أحدهما يعني لو نتف أو حلق أحد الإبطين لكن منهما، أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة. ها شو يقول لك شيخ أمير؟ بعضا منهما، كل منهما شاب، واحد منهما أطعم 3 مساكين، بعض الإبط الواحد يقول انشب فأصالة البراءة. رواية ما عندنا أصالة البراءة تقول لا شيء، فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيئين، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب. خب هنا قد يأتي إشكال، يقول إحنا عندنا حكم عام وهو حرمة إزالة الشعر من البدن، وعليه شات كفارة أنه من أزال شعرا، من تعمد إزالة الشعر من بدنه فعليه كفارة شات. خب أنت شلون تجون بأنه هو أزال شعر إبط كامل ليس عليه إلا شنو؟ إطعام 3 مساكين، في حين من مكان آخر قد يزيل بعض الشعر يقول شات. شو هذا؟ مو واضح تحكم هذا. يقول إيه وليكن تحكم، شنو علاقة؟ الدليل دل على أنه الإبط مستثنى من شعر البدن، دل الدليل على أنه إزالة الشعر من البدن بحلق أو بغيره شات، ودل الدليل على أن إزالة شعر الإبطين معان شات، أما أحدهما مو شات، فحينئذ يكون شعر الإبط مستثنى من حكم شعر البدن. شعر البدن له حكم مستثنى من شعر الإبط، له حكمه، له حكمه الخاص. قال وهو يعني نتف بعض الإبط أو أحد الإبطين مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشات لعدم وجوب الشات لمجموع أحد الإبطين، فالبعض أولى. إذا صار شعر الإبط هو مستثنى من إزالة شعر البدن، فتمام شعر الإبط، إزالة تمام شعر الإبط الواحد تترتب عليه شنو؟ أقل من شات، وهو إطعام 3 مساكين. فإزالة بعض شعر الإبط من باب أولى لا تجب عليه الشات. إحنا ما وجبنا شات في تمام الإبط، نوجب الشات في بعض الإبط. واضح إن شاء الله؟ نعم؟
الجواب،
جواب شنو؟
جواب
على السؤال. أول سؤال هو شنو كان؟ الإشكال
كان إزالة شعر من بعض الجسم يوجب شات.
يوجب شات، وهذا يصدق عليه إنه إزالة شعر بعض الشعر من البدن، فكون شات. أجل شنو قال؟ هو شعر الإبطين والإبط الواحد مستثنى من إزالة شعر البدن. شارع أعطى حكم خاص لهما، إزالة كل منهما شات، إزالة إبط واحد طعام 3 مساكين. خب انت اذا اجينا ازاله البعض تتوقف بيه تقول ليش ما يصير شات؟ لانه يصدق عليه ازاله بعض شعر البدن. نقول لك احنا ازاله تمام شعر الابط الواحد ما خلينا شات، فمن باب اولى انه بعض شعر الابط الواحد مو شات. او افتى بتقليم الظفر فادمى المستفتي، شخص في مقام فتوى هو مجتهد أو ينقل فتوى أو مدعي، المهم السائل المستفتي يعتقد أنه مفتي وسأله أنه شنو يجوز أقص الأظفار، أقلم أظفار يصير لو ما يصير؟ قال إيه علم الأظفار. طب تقييم الأظفار إحنا ما لنا علاقة به. قدم حكم. حصل إدماء نتيجة تقليم الأظفار. هذا أيضا يعتبر شنو من موارد وجوب التكفير. لكن من اللي كفر أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي أو فأدمي المستفتي يعني السائل. والظاهر أنه لا يفترض كون المفتي محرما. مفتي مو إلا محرم لإطلاق النص، ولا كونه مجتهدا مو إلا أن يكون هو مجتهد ويفتي بحسب رأيه. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي. بزعم المستفتي يعني اللي سأل هو معتقد بأنه أهل الفتوى، فتترتب الكفارة عليه حينئذ ليتحقق الوصف ظاهرا وهو المفتي. لأنه يعني وارد بالرواية من أفتى، فإذا كان المستفتي يعتقد به صلاحية الإفتاء وأعطاه الفتوى ينطبق عليه الوصف الذي ورد في الرواية وهو المفتي. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. إذن إذا أدمى، إذا قرض قص أظفاره ونتيجة القرض غير المتعمد أدمي، فعلى المفتي كفارة. أما إذا كان لا نفس المستفتي متعمد الإدماء بتقليم الأظفار لا كفارة على المفتي. عن الموارد مرة ينطون بعض الأحكام يقول زمن ظهر الإمام شو يسوي؟
يعني ما كتمر عملية قبعة لها تكليفة
كل المفهمة.
إذا كان
مش ناقص، إذا كان ناقل إيه تيجي. لا هو الكلام أنه المستفتي. لا هو خوش سؤال محله صحيح. كلامنا المستفتي يراه مؤهلا للإفتاء. سبعين هو بحسب رأيه نفس الناس. يجوز هذاك المستفتي هو في مسألة هو يكتب، بس وجوب الكفارة عليها أو لا ما مجتهد يجي قلب المصنف. لكن مو بضرورة في كل المسائل. في جواز تقليم الأظفار هو وصل إلى نتيجة أنه جواز الإفتاء، كفارة ما يدري بها يجي ممكن تظهر ثمرة فيه. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. طب يجي السؤال هنا بعد هذه القضية كأنما صارت هو فعل من شخص وتترتب كفارة على آخر. المستفتي إذا كان مستند لتقليم الأظفار لقول زيد وكان هناك إدماء لا عن عام، فعلى زيد أن يدفع الكفارة. خب إحنا ما أدرينا الآن بأنه هذا المستفتي استند في مقام التقليم لقول زيد، حتى نجي نقول هو يجي اليوم سأله قال له زيد الله يساعدك شلون كيفك اي جوز لا قال له مظفر لا مو قال له اي قلنا قلنا ماكو مانع. ثاني يوم اجى قال له ادفع كفاره ترى من قصيت اظفاري طلع دين. هنا من حق زيد يجي يقول له انت في مقام التقليم استندت لفتواي لو لغيري لو لرايك الشخصي، المن استندت؟ من حقه ان يسال هيك مو؟ شنو الدليل على أنه المستفتي عمل برأي المفتي فتجب على المفتي الكفارة؟ يقول يكفي هو الدعاء نفس المستفتي. نفس المستفتي إذا قال أنا في مقام العمل استندت لفتوى فلان هذا كافي خلاص فلان عليه الكفارة. قال وفي قبول قول المستفتي في حق المفتي نظرا، وقرب المصنف في الدروس القبول ولا شيء على المفتي في غير ذلك. طب المصنف الشارح هنا شو يقول؟ طبعا المصنف ما ذكر ليش صار شنو كان كلام يقلك على كلام المستفتي. الشارح يقول انا عندي نظر. يقول له اخو نظرك لك بالنتيجه. المصنف شو يقول؟ هنا ساكت بالدروس يقول يقبل من المستفتي. فإذا كان فقيه معين في كتاب ما عنده رأي، في كتاب آخر عنده رأي، شو نسوي؟ شو نقول؟ رأي هنا هو هنا، لو هنا مخالف يقول سنة ما مخالف يعني لا. نعم الشارح يقول عندي فيه نظر، هذا النظر بنتيجة خبر. شنو الطريق الآخر؟ شو نعرف بأنه هل هناك من طريق آخر لمعرفة استناد المستفتي لقول المفتي؟ أكو هو يقول نظر، فبالتالي إذا نظر توقف بخدمتك
الأحوال يدفع كفارة.
من هو يدفع؟
المفتي.
بس هو مجتهد. هاي أحوط وصلناها يا ورا ما خلصنا جزمة. قبلها كذا. قبل على الاختيار. الآن أنا مفتي وأنت مستند. إيش مدري أنا إنه أنت استندت لي؟ الشارح يقول أنا قول الأخذ بقول المستفتي نظر، قل له ولا يهمك. هترد قول المستفتي. منين شنو الطريق لإثبات الاستناد لقولي؟ منين؟ أكو طريق أصلاً، هو احتمال طريق آخر، أكو قضية نفسية، هي هذا قضية في واقع ونفس المستفتي ما نعرفها، مثل الأحكام اللي كثير ريش أحكام أسندت سلطة في النساء، أسندت هي لنفس دعواها، حائض مو حائض، خلية مو خلية، كم ما أدري عدة كذا ما أدري إيش، هذه الأمور كلها ما نأخذ، هي نفس دعاها كافي. ها قرآن شنو هو؟ كل ما هنالك هو أخينا بالله قاعد جاب المقراضة وقال رضي هو وليكن هو سأل أربع وبعدين هو شلون أنا أعين هذا له هذا له
لا ما راح بس هو بس هذا ما طلع
استنى على رأيه هو واحد المستفتي وقال له شلون يعجبني ما عجبني رأي فلان أنه هو مستند هو بدون فج بدون فج على كل أو جادل عفوا ولا شيء على المفتي في غير ذلك يعني في إذا أفتى بجواز أمور أخرى غير تقليم الأظفار لا ما وارد عندنا هيك دليل فإذا أفتى لواحد معين مثلا بأنه لا أنت لا تحلف ماكو مشكلة أو إذا مثلا يجوز أن تعقد أنت محرم وتعقد لي لاثنين رجل وامرأة مثلا في حال إحرامك حتى لو هم محرمين أفتانهم جواز العقد يقول هذه الموارد بعد شنو لا تثبت الكفارة على المفتي الوارد أنه الكفارة تثبت على المفتي فقط في مسألة تقليم الأظفار أو جادل أيضا من الموارد التي تجب الكفارة أن يجادل بإحدى الصيغتين لا والله أو شنو بلا والله بأن حلف بإحدى الصيغتين أو مطلقا بناء على ما تقدم سابقا منه مطلق القسم أو الحلف بأسمائه تعالى هذا يعتبر من شنو من المحرمات فإذا ارتكبه حال الإحرام مرة صادقا مرة كاذبا إذا كاذب فبالمرة الواحدة كفارة أما إذا كان صادق فبتكرره ثلاث مرات يعد مكلفا بالكفارة أو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين أو مطلقا ثلاثا صادقا من غير ضرورة إليه إلى الجدال أو الحلف كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف عليه هذا من موارد الضرورة يعني شنو في بعض الحالات يقسم أو يحلف وما عنده ضرورة ومرة عنده ضرورة مثل إيش ضرورة دفع حق إثبات دفع باطل أو إثبات حق أو مشاكل هذا يعتبر منه الموارد الضرورة خب شو سوى ضرورة سقط الكفارة يقول لا قلنا بعد فقط نعم ولو زاد الصادق عن ثلاثين ولم يتخلل التكفير فواحد عن الجميع سأذا جادل صادقا مرة مرتين ثلاثة استحق شنو كفارة شاط إذا ما كفر شاط انتظر جادل مرة رابعة ثم كفر هنا ايش يستحق ثلاثة وشيء بعد غير الشيء يقول له هو الشاط عن الجميع نعم لو كفر عن الثلاثة السابقة ثم جادل بعد التكفير هذا بعد التكفير إما أن نبتدأ حساب جديد إذا اجتمعت الثلاثة فكفار أو لا بقيت حالة واحدة أو حالتان فعليه كما سيأتي الإطعام نعم ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع، ما كفر عن الثلاثة، عبر الثلاثة صار أربعة أو خمسة ثم كفر، فهي واحدة عن الجميع. ومع تخلله فلكل ثلاثة شاذ، فإذا ثلاثة وكفر شاذ، مرة ثانية وكفر شاذ، وهكذا. أما إذا لا جمعهن كلهن بعدين يقول لك كلهن بشاذ واحدة.
الضابط على ثلاثة شنو؟
الضابط أنه يتخلل التكفير لو ما يتخلل التكفير، نعم، أو واحدة كاذبة، إذا مرة واحدة جادل وكان كاذبا فأيضا شنو شاذ. وفي اثنتين كاذبا بقرة، مرتين كاذب، إذا مرة واحدة كاذب شاذ، مرتين كاذب بقرة، ثلاث مرات كاذب بدنة. وفي الثلاثين فصاعدا بدنة، يعني في الثلاث فصاعدا كاذبا إن لم يكفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة. فإذا هو كان بناء شنو كل ما جادل كاذبا دفع شاة، مرة ثانية دفع شاة، لو عشرة بعد ما يرتكب الجدال مباشرة يكفر قبل أن يرتكب الثانية، يبقى شنو يدفع شاة عن كل واحد. أما إذا ما كفر بالشاة وانتظر صار عند الجدال الثاني فصار شنو قد جادل مرتين كاذبا فبقرة، ما كفر بالبقرة صار عن ثلاثة فبدأ، خمسة كاذبا بدأ فصاعدا بعد كل بدأ. قال والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير، فللواحدة شاة وللاثنتين بقرة وللثلاث بدنة. هذا اللي قلنا النتيجة، إذا بعد كل واحدة واحدة يدفع يكفر فشاة، أما إذا ينتظر يجمعهم فحكمه إذا اثنين بقرة، إذا أكثر من اثنين بدنة. وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة، في المشهور على رأي المشهور أن قطع الشجرة الكبيرة بقرة، تقدم سابقا الشجرة الصغيرة شنو قلنا شاة، الشجرة الكبيرة بقرة. هناك الشارح قال المدار في الكبر والصغار رجوع للعرف، هنا المصنف يصرح المدار والرجوع للعرف في تحديد الشجرة أنها كبيرة أو صغيرة، ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرم. يجي هنا سؤال، هذا بالنسبة للشجرة أو يعني ما يصدق عليه أنه في الحرم، في الحرم أصلها في الحرم، فروعها في الحرم، شنو يعني؟ مرة هي مزروعة برا الحرم، لكن شنو؟ فروعها أغصانها فروعها داخلة في الحرام. يقول يصدق كونها من شجر الحرام أن يكون منبتها في الحرام أو بعض المنبت أو بعض الفروع، ولا عفوا، ويكفي فيها في كونها من الحرام عفوا في الكبيرة وفي الصغيرة كون شيء منها في الحرام سواء كان أصلها أم فرعها.
القطع راح يصير للفرع اللي داخل بالحرم، مثلا هي كبيرة اكو فرع خارج الحرم انا قطعت منه وذاك داخل بالحرم
جي. جي. فاذا هي صار على الحد يعني مزروعه خارج الحرم، طبعا اذا مزروعه بداخل الحرم وبها فرع خارج الحرم هاي واضح من يقطع الغصن اللي خارج الحرم واضح ان هذا قطع من الحرم، هاي واضح. إذا كانت لا مزروعة خارج الحرم أغصانها داخلة في الحرم وإجا قطع من خارج الحرم، واضح؟ هل واضح الفرضية؟ هذا هو السؤال، هاي شنو يترتب عليه كفارة أو لا؟ يقول نعم، لأنه إحنا بدخول بعض أغصانها في الحرم انطبق عليها أنها شجرة حرم، فبعد ما تقطع منها لا من ما في الحرم ولا من الحرم.
الشيخ اللحاظ راح يكون لحاظ الحرم، إن كان فيه الأصل فحرم الفرع،
وإن كان لا عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى في صدق كونها شجرة حرم، شو وقت يصدق أنها شجرة حرم؟ إذا كان أصلها في الحرم أو بعض فروعها في الحرم، هذا حقق ما شنو هسه وصف كونها شجرة حرم. النوم إذا جاءت تقطع من لما تقطع من عتبعات التقاطع شجرة حرم،
القطع لازم يكون من الأصل، يلا يعتبر قطع من بدايه شجره صغيره، يعني معناها قلع من الاصل، هذا قامت
هلا
من الطرف حتى داخل الحرم، الطرف يعتبر قطع
في بعض الحالات، قطعي في بعض الحالات يصدق انه قطع، ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثمه في غير الأذخر وما أنبته الآدمي. سبق استثناء الأذخر أو الإذخر يجوز قلعه، وما غرسه نفس الآدمي في بيته أو من مزرعته أيضا هذا شنو يجوز قلعه، ما عداه فمثل الحشيش كذا يحرم قلعه ولكن لا كفارة عليه. ومحل التحريم فيهما الشجر والحشيش الإخضرار، إذا كان أخضر الشجر والحشيش حال القطع أخضر فيحرم، أما إذا كان يابس فيجوز قطعه، لكن بشرط أن لا يستلزم القاطع إعدام الأصل، لأن الأصل يجوز أن ينبت في فترة لاحقة، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقا صغيرا أو كبيرا و يابسا وأخضرا، أو عفوا أنبته يابسا أنبته الآدمي أو غيره. لا قلعه إن كان أصله ثابتا، إذا كان إلى أصل ثابت ويمكن أن ينمو فلا يجوز حتى وإن كان يابسا. ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد التي لا نص على بدلها فعليه إطعام 10 مساكين. يقول إحنا عندنا قاعدة عامة قدمت بأنه من وجبت عليه الشاة وعجز عنها، مرة عندنا دليل خاص على أنه من عجز عن الشاة ينتقل لهذا البدل، مرة ما عندنا من عجز عن الشاة ينتقل لهذا البدل، فنرجع على القاعدة العامة التي تقول بدل الشاة إطعام 10 مساكين ومن عجز عنها صيام 3 أيام. فبالتالي راح يصير شنو المورد؟ في كل مورد ثبتت الشاة إذا عجز عن الشاة، هل هناك دليل خاص على إثبات بدل للشاة؟ إن كان فنحن وذلك الدليل، إن لم يكن نرجع للقاعدة العامة التي تقول بدل الشاة 10 مساكين وإن عجز عن 10 ف3 أيام صيام. ولو عجز من وجبت عليه الشاة عن التكفير بالشاة في كفارة الصيد التي لا نص على بدلها فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين المد، فإن عجز صام 3 أيام، وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات. فبالتالي أصل عندنا قاعدة عامة مفقد في الصيد كما بينا قبل، كل مولى ثبت الشاة يكون هذا حكمه. ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره أو غير الأذى وبين إطعام 10. خب أكو مورد سقلنا هاي القاعدة شنو صارت؟ إذا أكو بدل فعل بدل، إذا ماكو بدل ينتقل للقاعدة العامة. هناك مورد استثني وهو من ارتكب الحلق سواء كان بأذى أو من دون أذى، غاية ما هنالك إذا كان لأذى قد لا يكون حراما لكن تبت الكفارة، والكفارة هي شنو؟ شاة، لكنه شاة لا نحو التخير، ما يكون هو ابتداء عليه شاة وإذا عجز ثبتت الرواية الإطعام، وإنما هو على خلاف المصنف يقول ابتداء هو مخير. ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين إطعام 10 مساكين، فهو شنو صار حينئذ؟ يصدق عليه أنه وجبت عليه شاة، فإذا عجز عن الشاة مو راح يصير انتقالا للبدل من باب شنو؟ تطبيق القاعدة، وإنما من باب اختيار الـ 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 العدل في التخيير. لكل واحد مد أو صيام 3 أيام فيصير ابتداء مخير بين الشاة وإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. أما غيرها غير شاة الحلق، شاة في غير مورد الحلق، فلا ينتقل إليهما إلى الصيام والإطعام أو الإطعام والصيام إلا مع العجز عن الشاة. صار واضح الاستثناء في المطلب السابق بشكل عام، من ثبت عليه الشاة وعجز حسب الدليل الخاص ينتقل للبدل، ما عندنا دليل خاص على البدل ينتقل إطعام 10 مساكين، عجز ينتقل إلى صيام 3 أيام. أما في خصوص شاة الحلق ابتداء هو مخير بين الثلاثة، فإن عجز عن الشاة ينتقل إلى من؟ للإطعام مو من باب تطبيق القاعدة، وأنه يقدر حتى مع عدم العجز عن الشاة ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام مخيرة. خب هذا الكلام يجري في غير الحلق، يقول له فقط في شاة الحلق، فلا ينتقل إلى الإطعام والصيام إلا مع العجز عن الشاة، إلا في شاة وطئ الأمن. قدم أيضا شنو هناك عندنا تخير، فيتخير بين الشاة وبين الصيام كما تقدم. وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه، تعبتموه قل أو كثر، تعبتوا
حديث إن شاء الله
أحسن. خب إذا مس لحيته أو شعر رأسه وبسبب ذلك سقطت شعرة أو بعض شعرات، فأيضا هذا من موارد التكفير، وإن كان شنو سواء كان عامدا أو غير عامد، بل حتى لو كان لوضوء. وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه قل أو كثر أم كثر بمسه كفارته كف من طعام، ولو كان المس والسقوط في الوضوء، حتى لو كان عن وضوء. فلا شيء، بناي وصلي عفوا، ولو كان في الوضوء واجبا فلا شيء عليه. اذا كان الامرار على اللحيه او على الراس بسبب الوضوء بالغسل او بالمسح وسقطت فلا شيء عليه. وألحق المصنف به بالشعر الساقط في الوضوء في الدروس الغسل، وهو خارج عن مورد النص. بالدروس المصنف لم يقل فقط في الوضوء لا كفارة في سقوط الشعر، وإنما ألحق به الغسل. الشارح في مقام الإشكال يقول له هذا مورد النص في الوضوء، إلحاق الغسل بالوضوء مشكل. والتعليل بأنه بأن الغسل فعل واجب فلا يتعقبه الغسل فدية، فيوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما ولا يقول به. طيب هنا قد البعض يجي يجاوب يقول أنه أنتو نعم
غير خصوصية بالنسبة للوضوء باعتبار أنه واجب.
ها أحسنت، أنه في مسألة الوضوء قد يقال أنه في مسألة الوضوء سبب إلحاق الغسل به على اعتبار أنه شنو واجب، فإلحاقه به من باب كونه واجب. يجاوب الشارح، يجاوب يقول لا هذا ليس بتام، لأنه عدنا موارد أوجبنا فيها الفعل كالتيمم أو إزالة النجاسة، ولو ارتكب ولو حدث سقوط للشعر نتيجة وجوب التيمم أو وجوب إزالة النجاسة تجب عليه الكفارة، فلا غرابة أو لم تكن هي أو القارورة في الإسلام أن نوجب فعلا ونوجب الكفارة في لوازم ذلك الفعل. فيا أيها المصنف إثبات إلحاق الغسل بالوضوء من باب أن كلا منهما واجب قياس، لأنه عندنا مورد معين فعل أوجبنا يجب عليه التيمم، ولو تيمم تجب وسقطت شعرة تجب عليه الكفارة كف من طعام، وأيضا أوجبنا عليه إزالة النجاسة بالغسل بوضوءنا وبغيره، حتى لو كان بالوضوء لكنها إزالة نجاسة حيثية غير حيثية الوضوء، فلو أزال النجاسة بالغسل وسقطت شعرة أو أكثر عليه الكفارة، مع أن أوجبنا عليه الفعل وهو الغسل.
وحصل قاعدة كل واجب لوازمه لا تجب به.
لا بعد يقول ما عندنا قاعدة،
هو على قول المصنف
على المصنف إيه نعم على المصنف يفترض، بس هو خب تالت أنه ما يسأل مين هو الشارع قاعد يقول ولا يقول به.
وصل الوضوء مستحب،
عدنا الوضوء إذا توضى المحرم وسقطت منه شعرة أو شعرتين تجب عليه كفارة أو لا؟ لا تجب على الوضوء، لا تجب
لا الوضوء لا تجب.
والغسل المصنف إجا هنا ساكت بالدروس، المصنف ألحق الغسل، قال والغسل أيضا إذا اغتسل وسقط شعر أو شعرتين شنو ها لا شيء عليه. الشارح إجا يناقش شنو الدليل، ماكو دليل، النص خالي، النص بالوضوء شلون ألحق من الغسل. البعض إجا في مقام الدفاع يقول ها هو نكتة عدم الكفارة في الوضوء لأنه واجب إحنا أوجبناه، فما نوجبه لا نوجب الكفارة فيه، إذا أوجبنا الفعل لا نوجب الكفارة على لوازم الفعل. أجى الشارح يجاوب يقول لا هذا مو تام، ليش؟ إحنا عدنا موارد أوجبنا الفعل وأوجبنا الكفارة، مثل من؟ بالتيمم، قلنا التيمم واجب لو لا؟ نعم. إذا تيمم وسقط شعرة أو شعرتين يكفر لو ما يكفر؟ يكفر. إذا صار شنو عندنا؟ بالوضوء والتيمم كل منهما واجب، وإذا سقطت شعرة بالوضوء لا شيء عليه، وإذا سقطت شعرة في التيمم عليه الكفارة. مورد آخر مثل التيمم، أوجبنا عليه إزالة النجاسة بالغسل، ولو أزال النجاسة بالغسل وسقطت شعرة أو شعرتين أو أكثر أوجبنا عليه الكفارة، مع أنه إحنا شنو؟ أوجبنا الغسل. فإيجاب الفعل على المكلف لا يستلزم إسقاط الكفارة عنه لو ترتب عليه فعل الكفارة، واضح؟ قال والتعليل بأن الغسل فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم وإزالة النجاسة بهما بالغسل والوضوء، يعني لا يكون سقط الكفارة بالتيمم وإزالة النجاسة، ولا يقول المصنف بعدم الكفارة، واضح إن شاء الله؟ وتتكرر الكفارة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين،
صلى الله عليه وسلم. طيب الله
يحفظك، الله يحفظك، بارك الله
فيك. فإنما شرح